إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله والغاصبين لحقكم. السلام على الإمام المسموم المقطع قلبه بحرارة السموم، صاحب القبر المهجوم، صح ناجي وإماما، لقد أضرموا بالشتم فيها، وإذا هو قد غاله بالسم سرا فقطعت وإماما. حشى المصطفى إذ قطعت أحشى لم تر إلا قائلا سبن جعفر لما حضر عنده ونظر له نتغير مايل إلى الأخضر جذب ونا وتحسر ينادي يا بويا إن شاء الله بعيد المني
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال لبعضهم أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بالعمل. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولد الإمام الصادق سلام الله عليه في 17 من شهر ربيع الأول سنة 83 وبعضهم يقول سنة 80. سنة 95 للهجرة استشهد جده زين العابدين سلام الله عليه، فهو قد أدرك الإمام زين العابدين لمدة 12 سنة ولعله أكثر من ذلك على قول أنه ولد سنة 80، يعني 15 سنة أدرك جده زين العابدين سلام الله عليه. استشهد والده سنة 114 للهجرة، ثم استشهد سلام الله عليه سنة 148. على اختلاف تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، بعضهم يقول أن عمر الإمام الصادق 65، بعضهم يقول 68، وبعضهم يقول 71 سنة. ولد سلام الله عليه في عهد عبد الملك ابن مروان وعاصر أوج الدولة الأموية، لأن عهد عبد الملك ابن مروان امتد وكان عهدا طويلا ومن الأوقات اللي فيها بني أمية بسطوا نفوذهم بشكل واسع، ثم إلى أن انتهت الدولة الأموية سنة 132 والإمام الصادق سلام الله عليه استشهد سنة 148، يعني هم بعد 16 سنة، آخر 16 سنة من حياة الإمام الصادق كانت في الدولة العباسية إلى عهد المنصور، حيث اغتاله المنصور مسموما كما روي في عنب ودس له السم والي المدينة، والمنصور لعنة الله عليه الدوانيقي حاول مرارا اغتيال الإمام وفي بعض المرات بالسيف ومباشرة، يعني كانت عند الجرأة، يعني هذا شيء يتأمله الواحد في دراسة شخصية المنصور الملعون لعنة الله عليه، عند الجرأة أن يسل السيف ويقطع رأس إمام، يعني كان عازم فعلا أن يسل سيفه ويقطع رأس الإمام الصادق، لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قد تمثل له قائلا لئن فعلت لأفعلن، كان شاهر السيف النبي صلى الله عليه وآله، وظهر إلى المنصور وقال له إذا يصيب ولدي جعفر شيء فأنت قبل لا تنزل سيفك سيفي يسبق إليك، سيف النبي صلى الله عليه وآله. وهم هذه إليه دلالة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بعضهم لم يقتل أحدا بالسيف بالمباشرة، بالمباشرة رسول الله ما قتل أحد، بعضهم يقول، بعضهم يقول قتل واحدا، بعضهم يناقش هل فعلا باشر قتل أحد، بعضهم يتأمل في ذلك. على كل حال المنصور كان النبي صلى الله عليه وآله يقول له إذا أقدم أنا أقدم على قتلك، فإذا واحد النبي يقول له أنت تستحق القتل وهو عند الجرأة أن يقتل رأسه مش يطلع، هذا شيء من تواريخ الإمام صلى الله عليه وسلم. خلنا نعرض إلى جهتين من سيرته سلام الله عليه. الجهة الأولى معرفية تربوية من خلال كلمتين للإمام الصادق سلام الله عليه، والجهة الثانية أنه قد حفظ ولده الإمام الكاظم عبر الوصية. كيف كان ذلك؟ راح نطرح رواية. الجهة الأولى المعرفية التربوية كلمتين نذكرهم نقدم بهذه المقدمة المهمة. اللي يتأمل في الروايات الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه التربوية والتأديبية يشوف فيها خطاب بالصراحة للشيعة، يعني أحيانا يقول أبلغ شيعتنا، ومرة يخبر من هم شيعته، ومرة يقول ليس من شيعتنا. ذكر مفردة شيعتنا في روايات الإمام الصادق، خلينا نقول في أدبيات الإمام الصادق، صار بكثرة. هذا يمكن راجع إلى الفترة اللي كانت فيها ظهور أو كان فيها ظهور للمذاهب الاعتقادية والمذاهب الفقهية، لأن المنصور العباسي كان عنده عدة خطط للقضاء على مذهب أهل البيت. قضية أنه يباشر قتل الإمام هذا من الأمور اللي سواها، ثم بالنتيجة اغتال الإمام. ثم وش سوى؟ صعد ناس إلى درجة الإمامة، صعد ناس إلى درجة الإمامة، مثلا أبو حنيفة، ووضعت الروايات عن النبي في أبو حنيفة أنه راح يجي أبو حنيفة واحد خوش رجال وكذا. هذا في العراق. في المدينة وفي الحجاز ايش سوى؟ رفع مالك بن أنس، مالك بن أنس بذل عليه المنصور الأموال وأمره بأن يضع كتابا يوزع في الأقطار، فكان برعاية المنصور. كتاب مالك بن أنس اللي انتشر إلى يومك يرجعوا إلى المالكية كان برعاية المنصور ماليا ودعم وكذا، وأبو حنيفة كان برعاية المنصور. فكان بدت الناس اتجاهات اعتقادية وفقهية، وتميز من ذلك تميزا واضحا من يرجع إلى جعفر بن محمد سلام الله عليه. هذه جهة. الجهة الثانية الملاحظة بعد، في زمن بني أمية الفجار والفسقة الظاهرين خصوصا يعني من العهود شوية المتأخرة كانوا يتظاهرون، لما بسطوا سلطتهم على البلاد صارت الناس الفسقة والفجرة جلكم الله يتظاهر، يعني ما عنده مشكلة يشرب خمر قدام الناس، يتمشى مثلا بطريقة معينة، يلبس اللباس الذي لا يناسب مثلا اللي يتعنون بعنوان الإسلام، منطقة، طريقة كلامه، بيته، قضية الجواري، قضية. فالتحلل كان واضح. وش اللي صار؟ جت الدولة العباسية، ذول الفسقة والفجرة أجلكم الله، ذول ايش سووا؟ لبسوا لباس الدين، تحولوا إلى ناس. ليش؟ لأن الدولة العباسية جاءت وفي بالها أن تطبق سلطة دينية، يعني في بالها أنها جاية بتسوي سلطة دينية أيضا. لهذا ذول اللي تربوا تربية بني أمية ونشأوا أولادهم على ذلك، صار مضطرين أن يصيرون أهل الدين وكذا، ولهذا صار التظاهر بالدين في عهد الإمام الصادق من المخالفين كثير. هذا الشيء اللي خلى الإمام الصادق سلام الله عليه يتجه، لعله يعني نقول يتجه إلى تربية شيعته تربية نفسية، ولهذا جت خطاباته دائما أبلغ شيعتنا، قل لشيعتي شيعتنا كذا، شيعتنا ما يسوى شيعتنا، هذه صفاتهم من ضمن تلك الروايات، أبلغ شيعتنا أنه لا لن ينال ما عند الله إلا بالعمل. ذيك الفترة وإلى يومك موجودة هذه الفكرة، أن الانتماء اللي يحصم الإنسان في ماله وعرضه وإلى غير ذلك يكفي. يعني واحد يقول مسلم يكفي، واحد يقول والله أنا على المذهب الحنفي انتماء، هذا يكفي خلاص، أهم شيء أنت ماخذ مذهب ومرسم من قبل الدولة. أنا أقول وذاك يقول أنا مالكي كفيه، يرجع إلى مالك يصنع ما يشاء في خلواته وفي نفسه. الإمام الصادق سلام الله عليه لما شاعت هاي الفكرة أنه التظاهر بالدين والانتماء يكفي، قال تعالوا يا شيعتنا، شيعتنا أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بالعمل. احنا ما عندنا اعتقد بالأصول وترك الفروع، ماكو مشكلة. المخالفين درجة عندهم ذلك، أنه الطبقة تكون ملتزمة والبقية عامة الناس أهم شيء شلشالتين خلاص. قال أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بالعمل. أصول بدون فروع ما تنفع، علم بلا عمل ما ينفع. واحد عند المعرفة بتمام كيفية الصلاة والصيام وعبادة الله، سواء السنوية أو اللي في العمر مرة أو اليومية، مجرد العلم ما يكفي، لابد من عمل. مجرد الانتماء ما يكفي، لابد من عمل. كل واحد يقول هذا تصعيب شوي، مو عندنا رواية يقول الشيعي خلاص يدخل الجنة. الشيعي بحكم من؟ الشيعي بحكم من قال تلتقط شيعتها، بحكم من قال شيعتنا من أطاع الله. أما الناس يقولوا عنا شيعي هذا ما يكفي إنه يدخل الجنة، إذا الناس قالوا، لأن هذا حكم الناس. الله يقول عنا شيعي لولا، محمد وآل محمد يقولوا عنا هذا شيعي لولا، هم يلتزمون بقولهم بحكمهم هم. أنت عندهم شيعي لو بس عند الناس، هذا ما يقدر واحد يحرزه إلا أن يأتي بكل ما يطبق عليه عنوان الشيعي، وبعدين يقول ترى أنا من شيعتكم. يقول سلام الله عليه وأبلغ شيعتنا، هذا بلاغ ثاني، هذا البلاغ الأول خلصنا، البلاغ الثاني وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف العدل ثم يخالفه إلى غيره. يعني لو قل لواحد من أعظم الناس حصر يوم القيامة، يمكن يصف لك مجموعة من الطغاة والمجرمين اللي قتلوا وسفكوا، صحيح ذيل ليهم حصر، ما نقول مو يعني ما إليهم حصر يوم القيامة، لكن أعظم الناس حصر هذا الشعور في نفسه اللي عند المعرفة تامة لكن ما طبقها. أعظم الناس حسرة من وصف العدل، العدل الأخلاقي، العدل في أعماله، العدل في معاملاته، العدل في كل شيء، لأن اسم العدل من الأسماء الجامعة في القرآن وفي الروايات. اللي يعرف ما هو العدل وأي شيء هو العدل ويعرف كيفية العدل ويعرف كل شيء بعدين على مستوى العمل، ماكو شيء يخالفه إلى غيره. ظالم لنفسه أخلاقيا، ظالم لنفسه في أعماله في معاملاته والتزامه بالشرع المقدس، يقول هذا اللي يخالف العدل الذي يعرفه، يقول هذا أعظم الناس حصر. ليش؟ لأنه كان يدرك كل شيء، يعلم كل شيء وتمت عليه الحجة وصاحب معرفة، ولكن لم يستفد من معرفته شيئا. هذه كلمة من كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه. كلمة ثانية إن كان الوقت يدركنا، كلمة ثانية يقول سلام الله عليه، يقول: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره. أكو ثلاثة أمور يرغب فيها كل سوي، سوي بعقله وسوي متوازن في تعقلاته، يرغب في هاي أمور ثلاثة. يرغب أن الأعمال اللي يسويها تكون زاكية. كيف تكون زاكية؟ راح نبين هذا. يرغب أن الرزق اللي يسعى إليه يكون مزيدا، يزيد شوية زين، ويرغب أن يطول عمره. ماكو واحد عاقل سوي اللي يرغب في الأمور الثلاثة. أما الرغبة في زكاة العمل، ما هو العمل الزاكي؟ العمل الزاكي إذا رجعت إلى اللغة، زكى الشيء بمعنى تم، تم الشيء زكى، زكى الشيء يعني خلص من الشوائب، طهر، ولهذا الزكاة تجيب معنى التطهير. زكى الشيء بمعنى نمى، زاد. زكاة العمل يعني تمامه، خلوصه، نماؤه. يعني أنا أسوي العمل وكون تام وكون خالص، وبعد ويكون ناميا. إذا أنا مسوي العمل مسوينه أريد هذه الصفات فيه. أكو أسباب يعرفها الإنسان، بس الإمام سلام الله عليه العجيب النجام إنه جاب لك شيء أنت ما تشوف بينه وبين الزكاة للعمل ربط، فهو جاب لك من مخزون الغير. شو اللي يخلي العمل يزكو؟ قال صدق اللسان، ترى من الأمور اللي تأثر غيبيا في زكاة العمل. الشيء الثاني اللي جاب الإمام سلام الله عليه وعلقه: ماكو عاقل إلا ويرغب في زيادة رزقه. يرغب في زيادة رزقه شلون؟ يعني أنا أضاعف ساعات عملي مثلا، أجهد أخذ لي شغلة ثانية مثلا، أوسع تفكيري ودراستي كذا. هذه كلها أسباب طبيعية. الإمام يجيب سبب غيبي للزيادة في الرزق. ماذا قال؟ قال حسن نيتك. النية التي هي بها التقرب إلى الله عز وجل وقوام الأعمال العبادية، وبها الرشاد إلى الله عز وجل أهل البيت، تحسين النية يؤدي إلى الزيادة في الرزق. هذا من الأسباب الغيبية. بعد قال الزيادة في العمر. ماكو أحد لو يحب أن يكون عمره مديدا. يقول الله ناس يتمنوا يموتوا. إذا كان فعلا عاقل ملتفت المفروض ما يتمنى الموت. ليش؟ ليش ما يتمنى الإنسان الموت؟ لأن الحياة بها نيل العمل المقرب إلى الله عز وجل. أنت إذا تتمنى الموت شنو؟ تدعو الله أن يقطع عنك دار العمل. أنت مطمن تروح الجنة حتى تتمنى أن الله يقطع دار العمل؟ ترى بعدها ما في عمل بعد. الإنسان يتمنى الحياة ليش؟ لأن هذه الحياة هي الفرصة للعمل، هي الفرصة للتقرب إلى الله عز وجل. إذا يتمنى الموت يعني يا رب اقطعني عن دار العمل. أنت واثق بأن هذه القطيعة راح تؤدي بك إلى نجاة؟ قل لنا ضامن الجنة، فلتكن ضامن الجنة. الجنة كذلك أي عاقل يرغب في رفع درجته، ولهذا ماكو عاقل يتمنى الموت حقيقة. نعم إذا خير بين خيارين الموت سعادة فيه، إيه فعلا ذاك الوقت خلي يتمنى الموت، وجازم أن الموت هو خيار السعادة. لا أرى الموت إلا سعادة. إذا من أسباب زيادة سنين عمر الإنسان هو بره بأهله. هذه الجهة الأولى من كلام صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
الجهة الثانية من الكلام والأخيرة، كل إمام من أئمتنا سلام الله عليه، إذا رأى خطرا يحدق بالإمام الذي بعده أبعد عنه الخطر بقدر ما يستطيع. إذا تشوف الأئمة أي إمام بعد اللي بعده في خطورة عليه يبعد عنه الخطر بقدر الإمكان. الإمام الحسين سلام الله عليه مثل ما ذكرنا الليلة الماضية أوصى إلى السيدة زينب، إلى السيدة زينب في الظاهر سترا على علي بن الحسين حفظا للإمام زين العابدين. الإمام الحسن العسكري أوصى إلى الجدة أم الإمام الحسن العسكري زين سترا على الغائب. الإمام الصادق ما أوصى إلى امرأة للستر، لا، كان الوضع مختلف والظرف مختلف، أوصى إلى ثلاثة. لكن أي واحد من الشيعة فعلا قريب من الإمام أو مطلع عنده معلومات يعرف منه الإمام من هالثلاثة. شلون؟ خلنا نأخذ هذه الرواية. الرواية مروية أن أعرابيا لقي أبا حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه من النوادر من أصحاب الأئمة، ففي الرواية أنه كسلمان الفارسي. أبو حمزة الثمالي كان في الطريق، فأكو واحد راجع من المدينة وأبو حمزة رايح مبين للمدينة أو إلى أي غرض إلى أي غاية، فسأله الخبر، أنت جاي من المدينة شنو الخبر؟ فقال له توفي جعفر الصادق. وش أثر هالكلمة على أبي حمزة؟ شهق شهق وغشي عليه. بس اسمع خبر الإمام الصادق، ثم لما انتبه أخذ شوية بالحكي، قال له إلى من أوصى؟ قال أوصى إلى ثلاثة، إلى عبد الله ابنه، وإلى موسى الكاظم سلام الله عليه، وإلى أبي جعفر المنصور. يقول فقال أبو حمزة هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى وبين لنا عن الكبير ودلنا على الصغير وأخفى الأمر العظيم. كل هذا لغز، شنو يعني بين لنا الكبير؟ قال بين لنا عيوب الكبير عبد الله ابن الإمام الصادق. سيرة شوية بها وقفات وتأملات، قال قطعا مو عبد الله الإمام زين، ودلنا على الصغير الكاظم سلام الله عليه، وأخفى الأمر العظيم كتم المنصور أمر الإمامة، لأنه إذا سأل إلى من أوصى سيقال له قد أوصى إلى ثلاثة أنت أحدهم فأنت وصيه. وبهذا الإمام صادق سلام الله عليه أخفى أمر الإمام الكاظم، حيث عيون بني العباس ما تكون متوجهة إليه من أول أيام إمامته سلام الله عليه، لأن مثل المنصور مثل ما قلنا اللي عنده الجرأة أن يسل سيفه ويقطع رأس إمام وكان يريد يسويها، فبعد ما يتورع أن يقتل ولده من بعده بسيف أو بسم أو غير ذلك. المنصور لعنة الله عليه كان يمعن في إيذاء الإمام الصادق، ابن الصليل يبعث من يتسور عليه الدار ويجيب على الحال التي عليها. أنت تعرف بيوت الناس العادية لها حرمة، ها؟ البيوت العادية لها حرمة، ولو واحد ها يتعدى على هاي الحرمة الناس حتى لو ما عندها دين، يقول أنت شلون تدخل بيت هذا البيت به نسوان به فضل بحرمات ما تدري أحوال أهل هذا البيت على أي حال. إجوا أصحاب المنصور وتسوروا الدار على الإمام. الإمام كان على مصلى حاسر، قال يلا المنصور طلبك، قال دعني أعتم بعمامتي، قال لا سبيل إلى ذلك، دعني ألبس نعليه، قال لا سبيل إلى ذلك، يريدك على الحال التي أنت عليها. والإمام على كبر سنه واللي جروا بالحبل إلى المنصور حافي حاسر. جاءوا به إلى باب المنصور فتعمد الملعون أن يوقف إمامكم ساعات عند الباب. لكن احنا نقولها نتصبر شوية, نتصبر ونقول رجال وقبال رجال نتصبر. سيدي أبا عبد الله تدري عماتك ونساء الحسين إيش صار بهم الشاب؟ أوقفنا في موضع الجواري والعبيد, فصار أي واحد يجي يرسل نظرة إلى عيال أبي عبد الله. ها لكن الإمام الصادق رجع المرة سالم إلى بيته مكرم. ها لكن مرة أخرى لما تعمد المنصور قتله بالسم تمكن السم من إمامكم, انتحل بدنه وتغير لونه واختلف حاله. فقال لا تنال شفاعتنا واستخفا بصلاته انصرفوا عنه, ثم تفرغ إلى وداع عياله وادعوهم صغارا كبارا ذكورا إناثا. سلم إلى الكاظم مواريث الأنبياء والمرسلين وعند حضور الأجل مد إمامكم يدي ورجلي. سكن أنينه عرق جبينه وشفتا وتختلفان بذكر الله. يا شيعة الصادق انقطع نفسه مالت رقبته قربت عيناه وقضى نحبه. أيوا إماما وسيدا صح ونادي ومسموما. قام إمامكم الكاظم بتجهيز والده, غسله حنطه كفنه وضعه على نعشه. خلي شوي نعزل إمام الكاظم ونقول له سيدي تسمع كلامي والنعي واصل جنابك. يا سيدي وجيتك أعزيك بمصابك. سيدي الله نصيرك يكفي ما تحتاج ناصر, على كل شيء يا ابو ابراهيم قادر. يا كاظم الغيظ على عدوانك يا صابر وسهم الرجس منصور واصطح شاك صابر. سهم الرجس منصور واصطح شاك صابك صابك سن فقد الأبو من قبل إسهام. هاي مصائب للإمام الكاظم. ها في والده الإمام الصادق صابك سهم فقد الأبو من قبل إسهام. كم مرة طبا ودار نص الليل ظلا جن علي حازر. جن علي قادو حازر دمع سجايا والحلم زادك والغصاص صارت شرابة. الإمام الكاظم عنده وعي ودراية بكل ما جرى على والده, ولهذا نعزيه نوقف عند بابه ونقول سيدنا يا كاظم هاي البيت شي من عزيك هاي الليلة وعندنا تعزيتين ترى أخذ هاي التعزية. سيدي
القصة وتشوفه بذلة يروح والحبل طوق رقبته وتجود بالروح لكن السلوى باللي طلعت للولد تروح تنادي الدعي خليه لو نزل عذابه مجلس الهندى صابر تدري بالمهانة وذلة الحال شيخ الأئمة موقف بمجلس الأنذال لكن أقول السلوى باللي مجرب الحبال ويا النسب ديوان وتعرف جنابه لكن قول السلوى باللي مجرب الحبال ويا النسب ديوان وتعرف جنابك هذه مصايب كلها شافت العقيلة هاليوم يوم مصابها وماكو مثيلة برض اللي دخلتها بعد عزة ذليلة ماتت غريبة وبالمصاب الله أثابة وصلنا التعزية الثانية للإمام الكاظم تقل له سيدي عندك مراتم جعفر الصادق تم عقيلتكم يا كاظم يا ابن الكرام مرت نادي ويلي للي راحت الشام مرت نادي ويلي للي راحت الشام مرت نادي خذني يا ابويا بترابك رفعوا جنازتك هلل المهللون مشوا بالجنازة إلى البقيع وإله من شاله والصادق فوق نعشه وداه للمسجد وداره بقت وحش ونوب الحوايج وباب الحوايج نوب فيق ونوب يغشى أخذ الجنازة أنزلها إلى القبر ثم استعبر باكيا ووقف نادبا مناديا وأبتا إقل لو جاز لتوسد بلحدك طول بطول واسقي القبر يا والدي بدمعي المهمول لكن السلوى باللي ظل ملعب للخيول لو جاز بتوسد بلحدك طول بطول واسقي القبر يا والدي بدمعي المهمول لكن السلوى الزهراء يا أم الحسين يا زهر عنديش مصابين يا زهرة من الله مأجورة عنديش مصابين يا زهرة من الله مأجورة عندك مصابين يا زهرة من الله مأجورة يختلي حسين وصادق ضيابة ونورة عندك مصاب يا زهرة مصاب يختلي حسين وصادق ضيابة ونورة عندك مصاب عندك مصاب يا زهرة من الله مأجورة عندك مصاب عندك مصاب يا زهرة من الله مأجورة عندك مصاب يختلي حسين وصادق غيابة ونورة عندك مصاب يختلي حسين وصادق غيابة عيسى وموسى ونوح ويا النبي آدم هالليلة يبجو والنبي إبراهيم وخير الأنبياء الخاتم جولك يعزو أمي المصايب عقيلة سيدي غمضت العيون خير الوصيين عليها شدة مفطورة عندك مصاب عندك مصاب يا زهرة من الله مأجورة عندك مصاب عندك مصاب يا زهرة من الله مأجورة عندك مصاب مصاب اختل حسين وصادق غيابة
ونورة عندك مصاب
هذه العقيلة العزيزة أمي الخدور زينب مهجة قلب الغربة والناجلها للقلب تشعب تحجي بعتبكم وين العشيرة وين اللي شطر مرحب قلبي ندبكم يا حسين وعباس ويا محمد يلي مجرب أبجي بدربكم ما جاه الإخوان ما جاه الإخوان يا زهر الحورة مكسورة عندك مصاب عندك مصاب يا زهرة من الله مأجورة
عندك مصاب
مصاب يختلي حسين وصادق غيابة
ونورة عندك مصاب
يا زهرة ومصاب أبو الكاظم يذوب الروح شيخ الأئمة يا زهرة شنيش تشوفي وهو فوق الفرش ما تروح عالج جسم عالج جسم وشنيت ذكر يا زهرة مصيبة المذبوح وزداد دم وشنيت ذكر يا زهرة مصيبة المذبوح وزداد شعب قلبه سهم المثلث وبيجروح تنزف بدم ظل يندب حسين ودمعا عينه منثورة ظل يندب حسين ودمعا عينه منثورة عندك مصاب عندك زهرة من الله مأجورة
عندك المصاب
المصاب اختي الحسين وصادق ويا بو
عندك المصاب
موحية زهرة على أولادك قضى وما بين مسموم ومقتول موحية زهرة
يشفي مرضانا يرحم موتانا إلى موتانا موت المؤسسين وذي ثواب الفاتحة.